أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما الإشكال من الجهة الثالثة، مثال السلام إلى هذا، لدعوى اختصاص بعض الوظائف الظاهرية باليقين بالحالة السابقة في الاستصحاب، وأن اليقين بالحالة السابقة أخذ موضوعا وهو لا يكون إلا في حق المجتهد، لأنه يقين بالحكم الشرعي ولا يتيقن بالحكم الشرعي للمجتهد. هذا يمكن علاجه وحل هذا الإشكال بما ذكروه في باب الاستصحاب، وذكره الشيخ صاحب الكفاية في باب الاستصحاب، والظاهر ما استقر بناؤهم عليه، وهو أن موضوع الاستصحاب ليس هو اليقين بالحالة السابقة، وإنما موضوع الاستصحاب هو نفس الحالة السابقة، نفس ثبوت الحالة السابقة. اليقين ليس له خصوصية، اليقين مجرد طريق لإحراز ماذا؟ لإحراز ثبوت الحالة السابقة. سيكون موضوع الاستصحاب وركن الاستصحاب ليس هو اليقين، بل اليقين بما هو طريق لإحراز ماذا؟ لإحراز وجود وثبوت الحالة السابقة. إذا موضوع الاستصحاب هو ماذا؟ هو وجود الحالة السابقة، ثبوت الحالة السابقة. ويقين المجتهد مجرد طريق لإحراز تلك الحالة السابقة. ومن الواضح بأن الحالة السابقة هي عبارة أخرى عن الحكم الشرعي الواقع المشكوك، أن الحالة السابقة هي عبارة عن الحكم الشرعي المتيقن للمجتهد سابقا والمشكوك شنو لاحقا، هي عبارة عن حكم الشرع الواقعي المشترك بين ماذا؟ بين المجتهد وغيره، كما هو شأن الأحكام الواقعية هكذا، هي تشترك بين المجتهد وبين ماذا؟ وبين غيره. واضح. المجتهد تيقن بهذا الحكم الشرعي، تيقن بهذا الحكم الشرعي، بهذا الحكم الشرعي، فحينئذ إذا تيقن بهذا الحكم الشرعي يكون قد أحرز، أي المجتهد، موضوع الوظيفة الظاهرية، موضوع الوظيفة الظاهرية في حق ماذا؟ في حق هذا المقلد وفي حق هذا العامل، فيمكنه أن يفتيه بهذه الوظيفة ماذا؟ الظاهرية. بعبارة أخرى، أن المقلد لكي تشمله الوظيفة الظاهرية لابد أن يثبت عنده الحكم وتثبت عنده الحالة شنو؟ السابقة. فإذا شك بها لاحقا تكون عنده أركان الاستصحاب، الذي لابد منه حتى تشمل الوظيفة الظاهرية المقلد ليس هو أن يتيقن المقلد بالحالة شنو السابقة، لأن قلنا أن اليقين ليس له خصوصية، وإنما تمام الخصوصية لنفس الحالة السابقة اللي هو عبارة عن الحكم الشرعي الواقعي، الحكم الشرعي الواقعي الذي أحرزه المجتهد باليقين. واضح. فحتى تثبت الوظيفة الظاهرية في حق المقلد لابد أن تثبت عنده الحالة السابقة، وبإمكان المقلد أن يحرز ثبوت الحالة السابقة بأن يرجع إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة، من باب رجوع الجاهل إلى العالم. لماذا؟ لأن المجتهد تيقن بالحالة السابقة، تيقن بنجاسة هذا الإناء الذي لاقته شنو؟ النجاسة، وتغير لملاقاته النجاسة، وتيقن بالنجاسة مجتهد. ركن الاستصحاب ليس هو يقين المجتهد بالنجاسة، بل هو ذات النجاسة، ذات ثبوت هذه الحالة السابقة سابقة. نعم، هذه النجاسة لابد أن تثبت عند المقلد حتى تجري في حقه الوظيفة شنو الظاهرية إذا شك في بقائها كما هو المفروض. وثبوت هذا الركن من الاستصحاب اللي هو الحالة السابقة عند المقلد يكون بماذا؟ يكون بأن يأخذ هذا الحكم الشرعي وثبوت هذا الحكم الشرعي سابقا، يأخذه منين؟ يأخذه من المسلم، فيثبت الحالة السابقة عند كل منهم، عند المجتهد وعند المقلد. تثبت الحالة السابقة عند المجتهد باعتبار يقينا حاصل من مراجعة الأخبار وملاحظة كذا والاستنباط وكذا، بالنتيجة يخرج إلى ويتيقن بثبوت الحالة السابقة. واضح. وتثبت الحالة السابقة للمقلد باعتبار ماذا؟ باعتبار فتوى المجتهد، فتوى المجتهد لنجاسة الماء الذي لاقى النجاسة وتغير شنو؟ للنجاسة. وفتوى بحكم واقعي، فتوى بحكم واقع يشترك فيه العالم وشنو والجاهل، وبإمكان الجاهل أن يرجع إلى المجتهد ليأخذ هذا الفتوى شنو؟ منه. فإذا رجع إلى المجتهد وكان قول المجتهد حجة في حقه، لأن المفروض في محل كلامنا أن أصل موضوع هذا الفرض وهو جواز شنو التقليد، رجوع الجاهل إلى العالم هذا أصل موضوع في محل كلامنا، وإنه إحنا نتكلم إنه إحنا نكتفي بهذا الأصل الموضوعي لتوجيه عملية الإستاذ الحكم الظاهري أو لا نحتاج إلى ظنينا. إذن هذا أصل موضوعي جواز التقليد. والمجتهد الذي لا يتم ركن الاستصحاب، المقلد الذي لا يتم ركن الاستصحاب في حقه إلا بأن يرجع إلى المجتهد لتقليده في ثبوت الحكم في الحالة شنو؟ في الزمان السابق، يرجع ويكون رجوعه إلى من باب رجوع الجاهل الآن، من باب رجوع إلى أهل الخبرة مشمول لأدلة التقليد. فإذا رجع إليه تثبت عنده الحالة السابقة، وهذا هو ركن الاستصحاب. إذا رجع إلى المجتهد تثبت عند المقلد الحالة شنو؟ السابقة. وقلنا أن ركن الاستصحاب هو ثبوت الحالة السابقة لا خصوص اليقين شنو؟ فإذا ثبتت عند الحالة السابقة مقلد بحجة، ثبتت عند الحالة السابقة مو شبهة، ثبتت عنده بحجة، شنو هي الحجة؟ فتوى مجتهد بأدلة جواز التقليد. فإذا ثبتت عنده الحالة السابقة وشك في بقائها وما اطمح له في أن نفترض شنو شك المكلف شنو في بقائها كما بينا، حينئذ بإمكان المجتهد حينئذ أن يفتيه بوظيفته الظاهرية في حالة من هذا القبيل، يقول له وظيفتك الظاهرية أن تستصحب الحالة شنو؟ سابقة، هي معنى الفتوى. فهي فتوى بوظيفة ظاهرية في حق المقلد مع توفر أركان هذه الوظيفة الظاهرية في ماذا؟ في حقه، ولا يكون هناك أي محذور. ولم نستعن في ذلك بأي مصادرة أو ضميمة خارج نطاق الأصل الموضوع الذي استلمناه في البحث، وهو شنو؟ وهو جواز تقليل رجوع الجاهل إلى العالم. غاية الأمر أن الرجوع في هذا الحال يكون مرتين من قبل المكلم، مرتين، مرة رجوع لإحراج الحالة السابقة وقيام الحجة لإحراج قيام الحجة على وجود الحالة السابقة، ومرة رجوع إليه في ماذا؟ في الوظيفة الظاهرية اللي هي عبارة عن الاستصحاب. إذن هناك تقليدان يمارسهما العامي، تقليدان طوليان، أحدهما يثبت موضوع الآخر، يثبت موضوع الآخر. التقليد الأول هو أن يرجع للمجتهد في وجود الحالة السابقة، يعني في وجود النجاسة للماء عندما لاقى النجاسة وتغير. هذا العامل لن يعرفه، مش من يعرف النجاسة أن الماء يتنجس بملاقاة النجاسة مع التغير، هذا المجتهد يقول عليه حكم شرعي، هو المجتهد خبير في هذا. فإذا رجع إليه يتنقح عنده موضوع التقليد الثاني اللي هو التقليد في ماذا؟ في الوظيفة العملية. موضوع التقليد الثاني أي التقليد في الوظيفة العملية، فيتنقح عنده موضوع التقليد الثاني ويكون مشمول لأدلة الوظيفة الظاهرية، وحينئذ مرة أخرى يرجع المجتهد في أنه شو سيسوي ذيك حالة؟ خوض أنا عندي ثبتت عند الحالة السابقة بالرجوع لك بالتقليد، وأنا فعلا بالوجدان أشك في بقاء الحالة السابقة، وظيفتي شنو في هذه الحالة؟ أيضا يرجع المجتهد يشخص بالمجتهد وظيفته في هذه الحالة. أيضا الرجوع يكون الرجوع إلى أهل الخبرة ورجوع إلى جاهل العالم الثالث لأدلة جواز شنو؟ جواز التقليد. فلا بد من افتراض تقليدين أوليين، الأول منهما ينقح موضوع التقليد الثاني، وحينئذ يتم توجيه فتوى المجتهد بالوظيفة الظاهرية في باب الاستصحاب مثلا، من دون كما قلنا أن نستعين بأي أضافة خارجية. هذا الكلام نفسه أيضا يمكن تطبيقه على مسألة الفتوى بوجوب الاحتياط، الفتوى بوجوب الاحتياط نظير الفتوى بالاستصحاب، كل منهما فتوى بوظيفة ظاهرية، فتوى بوظيفة ظاهرية. متى يفتي المجتهد بوجوب الاحتياط؟ عندما يكون هناك علم إجمالي بثبوت أحد تكليفين، تكليف مردد بين شيئين، ويعلم المجتهد ثبوت أحد هذين التكليفين، أفرض وجوب الظهر ووجوب الجمعة. واضح؟ في موارد دوران الأمر بين التكليفين الإلزاميين، هنا هذا هو المورد ماذا؟ للفتوى بوجوب الاحتياط. هنا أيضا يجي الإشكال بصيغته السابق أنه هذا موضوع العلم الإجمالي لأحد التكليفين، والذي يعلم إجمالا لأحد التكليفين من هو؟ المجتهد المقلد، لا علم له بأحد التكليفين إجمالا ولا علم له بالتكليف تفصيلا، ما العلاقة بينهما؟ وحيث أن العلم الإجمالي هو موضوع لهذه الوظيفة الظاهرية، فلا بد أن تختص الوظيفة الظاهرية بالمجتهد، فكيف يفتي بها بالوظيفة الظاهرية علما للمقلد؟ والحال أنها مختصة بماذا؟ بالمجتهد، مو وظيفة المقلد، وظيفة المجتهد العالم إجمالا. ما معنى الفتوى؟ هذا الإشكال. الجواب هو نفس الجواب، وهل نقول أن هناك تقليدان أوليان بحسب التحليل يمارسهما ماذا؟ المقلد. لأن العلم الإجمالي مجرد طريق لإحراز ماذا؟ ثبوت أحد التكليفين الإلزاميين في الواقع. علم الإجمالي للمجتهد طريق لإحراز هذا، يعني وجود في مقام الثبوت في الواقع هناك قطعا هناك ثبت أحد الحكمين الإلزاميين المرددين بين ماذا؟ بين وجوب الظهر ووجوب الأمر. واضح؟ هذا هو المهم، طريق لإعراض الواقع. هذا الحكم الواقع المردد، هذا الحكم الواقع المردد، هذا هو موضوع قل لي المن للوظيفة الظاهرية اللي هي شنو؟ وجوبا. وعلم المجتهد مجرد طريق لإعراض ذلك. كلما كان هناك حكم واقعي مردد بين حكمين إلزاميين الوظيفة الظاهرية فيه هي ماذا؟ هي شنو؟ الاحتياط. إذن الموضوع هو عبارة عن نفس وجود وثبوت حكم واقع مردد بين حكمين إلزاميين. علم الإجمالي المكل للمجتهد طريق لإحراز وجود هذا الحكم الواقع المردد. هنا بإمكان المقلد أيضا كما قلنا في الاستخفاف أن يرجع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى العالم، من باب التقليد، فيقلده في ماذا؟ في ثبوت أحد الحكمين الإلزاميين. قلده في ذلك. شنو الفرق بينه وبين الحكم الذي يعلم به المجتهد تفصيلا؟ لأجل ما ثابت إلا على ماذا؟ إلا على ثبوت حكم واقعي مردد بين إلزاميين. هذا رأي المجتهد. واضح؟ فهو خبير في هذا المجال، فيقلده، يرجع إليه، فيثبت عند المقلد. شنو يثبت؟ موضوع الوظيفة الظاهرية، موضوع وجوب الاحتياط، اللي هو شنو؟ اللي هو وجود حكم واقعي مردد بين شنو؟ مردد بين الحكمين الإلزاميين. حينئذ يثبت هذا اللي هو موضوع وجوب الاحتياط يثبت عند المقلد بحجة، يثبت عنده بحجة. شنو هي الحجة؟ فتوى المجتهد وإخبار المجتهد، يكون حجة المجتهد لأنه من أهل خبرة في هذا الباب، يقلد. فإذا ثبت عنده أن هناك حكم إلزامي مردد بين أمرين، حكم إلزامي مردد بين أمرين، هذا إذا ثبت عنده خلص صار شنو؟ صار مشمول لأدلة وجوب الشنو؟ الاحتياط. إذا ثبت عنده بعبارة أخرى يعني ثبت موضوع هذه الوظيفة الظاهرية، فيرجع مرة أخرى للمجتهد ويسأله أنا شنو وظيفتي في حالة ما إذا ثبت عندي وجود حكم مردد بين حكمين إلزاميين. فيفتيه حينئذ المجتهد بماذا؟ لأن حكمك هو شنو؟ وجوب الاحتياط. أيضا هناك تقليدان قوليان، أحدهما ينقح موضوع التقليد الآخر، وأيضا يتم توجيه عملية الإفتاء بالوظيفة الظاهرية من دون الاستعانة بغير الأصل الموضوعي المفترض في محل الكلام. ومن هنا يظهر، من خلال هذا الكلام يظهر أن هناك طريقان لتخريج فتوى المجتهد والأحكام الظاهرية. الطريق الأول أن يفتي المجتهد المقلد بالوظيفة الظاهرية باعتبار تحقق موضوعها في حق المقلد بقطع النظر عن مسألة جواز التقليد، بقطع النظر عن مسألة جواز التقليد. بعبارة أخرى أن تحقق الموضوع في تلك الوظيفة في حق المقلد لا يحتاج إلى افتراض تقليد آخر غير التقليد في نفس الوظيفة شنو؟ ثانية. في نفس الوظيفة لا يحتاج، تقليد آخر لا يحتاج. المجتهد يفتي المكلم باعتبار أن موضوع الوظيفة الظاهرية هو بنظره متحقق في حق ماذا؟ في حق المكلم. تحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حق المكلم لا يتوقف على ماذا؟ على رجوع من قبل المكلم المجتهد في قبل رجوعه إلى في الوظيفة الظاهرية، لا يتوقف على تقنين، وإنما المجتهد هو يرى أن موضوع الوظيفة الظاهرية متحقق في حق المكلم. وهذا وين يكون؟ يكون في مسألة الفحص، عندما تكون الوظيفة الظاهرية مشروطة بالفحص. مو ويجي الإشكال أنه إذا هي مشروطة بالفحص، والفحص لا يحصل إلا عند المجتهد، مو فكيف يفتي المقلد بتلك الوظيفة الظاهرية؟ هنا حلها ما تقدم، حلها القضية ما تقدم من إنكار أن يكون الفحص له شنو موضوعية، ما لمت سبيل الفحص بما هو فحص، وإنما شرط الوظيفة الظاهرية هو عدم وجود المعارض أو المنافي في مظان شنو؟ في مظان وجوده المعرض المرصود، هذا هو الشرط في باب الحجية مثلا كوظيفة ظاهرية. الشرط الحجية هو أن لا يكون هناك منافي لهذا الخبر الذي نريد إثبات الحجية له كوظيفة ظاهرية، أن لا يكون هناك معارض في الواقع، هذا هو الشرط. فحص المجتهد طريق لإحراز عدم شنو؟ عدم المعارض. فإذا فحص المجتهد وتأمل في الأدلة ووصل إلى هذه النتيجة كما قلنا أنه ماكو معارض، إما قطعا على وجه الجزم واليقين، وإنما أو إما باعتبار قيام حجة على عدم وجود المعارض في مضان وجوده. فإذا ثبت عنده عدم المعارض خلاص ثبت عنده موضوع الوظيفة الظاهرية في حق الجميع، ثبت عنده موضوع الوظيفة الظاهرية في حق الجميع، ما يحتاج بعد إلى تقنين. هذا عدم، ماكو معارض في مظان وجود المعارض، ماكو معارض، هو جازم لذلك أو قام الدليل المعتبر على عدم وجود المعارض. هذا عدم وجود المعارض هو شرط هذه الوظيفة الظاهرية وشرط الحجية في حق الجميع، فيمكنه أن يفتي مقلد بالحجية باعتبار أنه أحرز تحقق موضوع الحجية في حقه. مجتهد أحرز تحقق موضوع الحجية في حق هذا المقلد، كذا أحرز تحقق موضوع الحجية في حقه، ما في مشكلة في أن يفتيه بماذا؟ هذا الطريق الأول. وفي هذا الطريق لا يوجد تقليدان قوليان، تقليد واحد إلا هو الثاني اللي هو الرجوع الجاهل إلى المجتهد في أخذ الوظيفة الظاهرية منه الحجية، يأخذ منه الحجية فيثبت الحجية لمن؟ لهذا الخبر. عدم المعارض شنو؟ عدم المعارض أحرز منه فقيه، أحرز الفقيه، ما دام أحرز هو عدم المعارض أحرزه في حق الجميع، إن كان أن يفتي بماذا؟ بالحجية، وما في مشكلة في ماذا؟ هذا النحو الأول. النحو الثاني اللي ذكرناه اليوم وهو أنه لا، المجتهد يفتي المقلد لإحراز تحقق موضوع الوظيفة الظاهرية في حقه، لكن بضميمة مسألة جواز شنو؟ جواز التقليد، مو بقطع النظر عنها، لا، بضميمة مسألة جواز التقليد. والفرق بين المقالين هو هذا، أنه مرة يكون الشرط أو الموضوع ما شئت تعبر في الوظيفة الظاهرية هو ثبوت حكم شرعي واضح في مرحلة سابقة، مرة لا يكون الشرط في الوظيفة الظاهرية هو شيء آخر ما له علاقة بالحكم الشرعي، من قبيل عدم وجود اسم المعارض، هذا موجود المعارض ما حكم شرعي. إذا كان الوظيفة الظاهرة شرطها هو ثبوت حكم شرعي في مرحلة سابقة، نحتاج إلى تقليد شنو؟ تقليد آخر، لأنه حتى يحرز المقلد ماذا؟ حتى يحرز المقلد وجود وثبوت ذلك الحكم شنو؟ الشرعي، كما هو الحال في الاستحاضة، كما هو الحال في موارد العلم الإجمالي بثبوت أحد تكليفين إلزاميين. أما إذا كان الشرط الوظيفة الظاهرية ليس حكم، ما العلاقة بالحكم الشرعي؟ هو عدم وجود معارض، عدم وجود منافي الذي يظهر للمجتهد بالفحص. إحنا لا يحتاج الفتوى بالوظيفة الظاهرية اللي هي الحجية في هذا المقام، لا يحتاج إلى تقليدين وليان، وإنما يكفي تقليد ظاهر. هذا الطريق الآخر الذي يمكن أن يسلك، هذا الطريق الآخر الذي يمكن أن يسلك لغرض توجيه عملية الإفتاء الشرعي، الإفتاء بالوظيفة الظاهرية. يبقى شيء واحد حتى نختم هذا البحث، وهو توجيه عملية الإفتاء بمسلك آخر قد يضاف إلى هذين المسلكين الأول والثاني، وهو أن يقال بأن المجتهد لا يفتي المقلد بالوظيفة الظاهرية، لا يفتيه بالحكم الظاهري بالوظيفة الظاهرية، وإنما يفتيه بالحكم الواقع، بالحكم الواقع يفتيه. غاية الأمر أن هذا الحكم الواقعي عند المجتهد لم يثبت له ثبوتا إلزاميا، وإنما ثبت له ثبوت تعبدا، فيلتزم بأن ما يفتي به المجتهد ليس هو الوظيفة الظاهرية حتى يجي الإشكال من الوظيفة الظاهرية المشروطة ببعض الأمور المتحقق إلا في حق المجتهد، وإنما أساسا يلتزم بماذا؟ بأن المجتهد يفتي المقلد بالوظيفة الواقعية بالحكم الواقعي. غاية الأمر أنه في موارد أخرى الحجاج وفي موارد الإمارات وفي موارد الكذا الحكم الواقعي يثبت عند المجتهد تعبدا، الحكم الواقعي يثبت عند المجتهد تعبدا. يعني عندما تقوم إمارة، تقوم إمارة حجة، حجة على الحكم الواقعي، يثبت الحكم الواقعي عند المجتهد ولا يثبت عند المجتهد؟ يثبت الحكم الواقعي عند المجتهد باعتبار أن الإمارة علم، لكن شنو؟ تعبدا، فكأنها تورث توجب العلم التعبدي، مثلا خلينا نعبر الاعتبار توجب علم تعبدي بماذا؟ بالواقع عند المجتهد نفسه. فإذا أصبح المجتهد عالما بالحكم الواقعي تعبدا يفتي المجتهد المقلد بالحكم الواقعي، وقلنا ما تضير في أن يفتي المجتهد المقلد بماذا؟ بالحكم الواقعي. إذا تتخطرون أول شيء عزلناه من البحث قلنا بأنه لا يفيه الإشكال، هو شنو؟ هو مسألة الفتوى بالحكم الواقعي في صورة القطع واليقين بها من قبل المجتهد، إنما ما فيه مشكلة قطع بالحكم الواقعي، الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجهل، يفتيه بالحكم الواقعي ما فيه أي مشكلة، هاي ما فيها، وإنما المشكلة وين؟ في إفتائه بالحكم شنو؟ الظاهري. الآن نقول حتى في موارد عدم القطع واليقين بالحكم الواقعي يمكن أن يقال بأنه بالإمكان أن يفتي المقلد بالحكم الواقعي، لكن ياهو الذي قامت عليه الحجة عند المجتهد، لأنه يصبح عالما بالتعبد لهذا الحكم الواقعي فيفتي المقلد بالحكم الواقعي، تنفي المجتهد الواقعي. يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.